الإخلاص هذه رقية شرعية وعلاج شرعي. اللديق قام كأنهما حل من عقال بقراءة الفاتحة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نزلوا على أهل قرية استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، امتنعوا فنزلوا بعيدا عنهم، فسلط الله حية أو عقرب على كبيرهم، ما اختار الصغير لا قيمة له، سلطها الله على سيدهم وكبيرهم فلدغته، فالتمسوا له العلاج مما يعرفون ما يتعالجون به، ما نجح في شيء، يصيح. فقال بعضهم لبعض: انظروا هؤلاء القوم الذين نزلوا حولنا لعل فيهم من راق. فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: إن سيدنا لدغ وإننا التمسنا له كل علاج، فهل فيكم من راق؟ قال أحدهم رضي الله عنهم: أنا. حتى قبل أن ينطق أصحابه يقول: لا ما فينا أحد ولا احنا راقينكم ولا شيء من هذا، قال: أنا، لكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلن نرقى لكم إلا بجعل. وثقته بالله بأن الله جل وعلا سيجري الشفاء على يده، قال: على أهل الشفاء. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، غنم كثير لأنه سيد ويحبون له العلاج. فذهب رضي الله عنه وقرأ سورة الفاتحة، لم يزد عليها ولم ينقص فقط، ونفخ عليه فقام كأنما نشط من عقال، مثل المقيد فك عقاله، قام ما به بأس. فأعطوهم القطيع من الغنم، غنم كثير. فقال بعضهم لبعض: أخذتم جعلا على كتاب الله؟ قال بعضهم: نقتسم. قالوا: لا، ما نقدر نقتسم، ننظر أول هل عملنا هذا صحيح فنقتسم، هل عملنا غير صحيح فنبرأ إلى الله ونرد الغنم على أهلها، ولا نقتسم شيئا لا نعلم عنه. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، تطيبا لخواطرهم، ولأنه شاركهم عليه الصلاة والسلام، أفتاهم بأن الرقية هذه مشروعة، ولتطيب خواطرهم، لأنه لو قال اقتسموا قالوا يمكن فيه كراهة في شيء، لكن ما دام أخذناها ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يأمرنا بردها، أراد أن يطيب خواطرهم أنه عليه الصلاة والسلام لا يأخذ إلا الحلال الطيب، فلا يأخذ ما فيه شبهة. قال: اقتسموا واضربوا له معكم بسهم. وقال للراقي: وما يدرك أنها رقية؟ يعني أفضل رقية وأحسن رقية قراءة الفاتحة، لأن هذه السورة سورة عظيمة، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وأتى ببشارتها مع خواتيم سورة البقرة ملك نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إلى الأرض قبلها ولا بعدها، نزل ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم. ونزل منه ملك فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وبشره، قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما دعوت بحرف منهما إلا أوتيته، الدعاء الوارد فيهما مستجاب. والصحابي قرأ سورة الفاتحة فقط وقام، الذي كأنما نشط من عقال. هذه رقية شرعية وهي معنوية، يعني شيء معنوي، ما هو شيء يوضع على الجرح أو يوكل، وإنما قراءة وإيمان بالله. هذا سبب شرعي، سبب شرعي حسي أو معنوي. حسي مثل شربة العسل ومثل الحبة السوداء ومثل الكي، إنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكراهة، لكن في علاج. ومعنوي وهو القراءة. وسبب يدرك بالطبيعة والعقل مثل الأشياء، الحبوب المحسوسة، معروف حب الإسبرين مثلا يهدئ الصداع، حب كذا معروف، هذا حبوب مسهلة معروفة، هذه حبوب مثلا قابضة اللي مع إسهال تمنع الإسهال، هذا علاج طبيعي ويدرك بالعقل ولا حرج فيه. الثالث علاج ليس بشرعي ولم يدرك بالعقل فهو ممنوع، فهو ممنوع، لأن هذا مبني على لا شيء، ما بني على كتاب أو سنة أو إدراك بالعقل، لأن مثل بعض الأعشاب مدركة معروفة بالتجارب، هذا النوع من العشب قابض وهذا النوع مسهل وهذا النوع مهدئ لصداع الرأس وهذا نوع معروف لإزالة الأورام في المعدة ونحو ذلك، وهكذا هذه أمور حسية ومعروفة ومدركة بالطبيعة والعقل، هذه لا حرج فيها والحمد لله. أشياء لا كذا ولا كذا محرمة ممنوعة، مثل يضع على باب الدار مثلا رأس ثور أو رأس كلب أو رأس كذا، يقول عن العين، ما علاقة هذا بهذا؟ يضع على السيارة شيئا مثلا ما أي شيء، يقول هذا عن العين، لا هذا ما هو صحيح. يقول البس الذبلة هذه في يدك اليسرى تنفعك، وإذا وضعتها في اليد اليمنى لا ما تنفع، أو العكس، هذا خرافة. البس الذبلة هذه من أجل ما يتفرق الزوجان، إذا خلع الزوج الذبلة معناه أنه العقد والنكاح هذا عرضة للفسخ، لا هذا ما هو صحيح، هذا تعلق بشيء ليس له علاقة ولا عرف لا شرعا ولا عقلا. ولهذا قال عنه المؤلف رحمه الله إنه من الشرك، لأنه تعلق بسبب لم يجعله الله سببا، والعبد مأمور بالاتباع منهي عن الابتداع. مثلا يأتي بودع من البحر، حبات من البحر مخصوصة يعلقها في رقبة الصبي أو في رقبة الدابة أو في رقبة البعير مثلا، يقول هذه تنفعه من العين أو تخفف المرض الذي يشعر به أو نحو ذلك، لا هذا ما هو صحيح، هذا من الشرك. كيف صار من الشرك؟ لأنه تعلق بسبب لم يجعله الله جل وعلا ولا رسوله سببا. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، يعني ما هو مخصوص هذا في الحلقة والخيط فقط، وإنما مثل الودع، مثل الخرز، مثل سير مثلا، سير من جلد مخصوص مثلا أو من أي جلد، أو سير من شعر أو نحو ذلك، يمنع هذا الألم أو هذا يخفف الألم؟ لا، هذا مو بصحيح. عصابة الرأس مثلا نعم صحيح، لأنها معروفة، إذا صار عند الرأس صداع أو تعب وعصبه بعصابة يهدأ، يأكل شيء جرب نفعه نعم، لكن يتعلق بشيء ليس بسبب هذا من الشرك، وهذا يأتي به الشيطان للعباد ليدخل عليهم الشرك فلا يحقق التوحيد، حينئذ يكون توحيدهم مخدوش. وإذا اعتقد أن هذه الأشياء الحلقة والخيط ونحوهما ترفع بنفسه، هذا شرك أكبر، شرك أكبر، لأنه أشرك في الربوبية، جعل مع الله غيره في رفع البلاء. وأما إذا اعتقد أنها سبب للرفع فهذا شرك أصغر، واللي ليست بسبب، بخلاف الأشياء المعروفة أنها سبب لهذا الشيء، هذا لا ما ينافي. مثلا أحس بعرق أو بتعب ما أو بصداع أو نحو ذلك، فقيل له إن الكي في الناحية هذه في المكان هذا ينفع بإذن الله، نقول نعم، هذا شيء يخضع للتجربة، إذا جرب وعرف أن هذا العمل ينفع في كذا فننتفع به، مثل النباتات الأخرى، هذا ينفع في كذا وهذا ينفع في كذا، هذا قابض وهذا مسهل ونحو ذلك. لكن شيء لا أثر له، مثل البس حلقة من حديد، حلقة من صفر، حلقة من نايلو، من بريسم، من نحو ذلك مثلا، هذه الأشياء وجدت في العصور المتأخرة، وإن كانت معروفة في السابق أنها من الشرك، لكن بعدما تناسى الناس هذا ونسيوه أتى بها الشيطان إليهم بالوقت الحاضر، هذا يخفف الروماتيزم، هذا يخفف كذا، هذا يجعل الزوجين تدوم حياتهم ولا يتفرقون، هذا كذا هذا كذا، وليس كذلك، لا أثر له. وإذا اعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة بنفسها فذلك شرك أكبر، شرك في الربوبية. وإذا اعتقد أنها سبب وليست بسبب فهذا شرك أصغر، لرفع البلاء، لرفع البلاء يعني الألم أو الوجع أو العين أو نحو ذلك. والرفع كل شيء موجود، يعني مريض يلبس حلقة أو خيط أو قلادة أو نحو ذلك علشان يشفى بها، هذا رفع البلاء، أو دفعه يعني قبل نزوله يقول يلبس شيء علشان يسلم من العين، يسلم من كذا، يسلم من الأمراض التي تحصل في البلد أو نحو ذلك، ما أتاه المرض لكن يريد أن يلبس هذا الشيء ليدفع الألم أو المرض، هذا غير صحيح. وهذا الفرق بين لرفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
وقول الله تعالى يعني باب من الشرك رفع البلاء، لبس الحلقة والخيط واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى قل أفرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله، هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله سواء كانت ذوات أرواح حية أو جمادات ميتة كالأصنام ونحوها، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل إذا أراد الله بي شيء يمكن هذه الآلهة تكشف هذا الضر؟ لا والله. فكذلك التعلق بهذه الأشياء بأنها تكشف الضر أو ترفعه أو تدفعه قبل أن يحصل هذا مثلها، ولهذا استدل المؤلف على هذا الباب بهذه الآية الكريمة، يعني أخبروني هل آلهتكم هذه تنفع تدفع الضر؟ أرادني الله جل وعلا برحمة، هل إذا ما عبدتها تمنع الرحمة ما تأتيني من الله؟ لا والله، ما بيدها شيء، سواء كانت جمادات وأشجار وأحجار وقبور ونحو ذلك أو كانت مخلوقات لها أرواح، حتى لو كانت لها أرواح وعندها قدرة ما تستطيع تمنع الضرر عن الشخص أو جاءه رحمة من الله تمنعها عنه، لا والله ما تستطيع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لو تمالأوا على أن يضروا شخص ما استطاعوا إلا بشيء كتبه الله جل وعلا عليه. نعم.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، عمران صحابي وحصين أبوه صحابي، فنقول رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. من هذا الرجل يا ترى؟ هذا هو عمران رضي الله عنه، هو عمران بن حصين كما جاء في بعض الأحاديث، وفيهما من هذا أنه يجوز أن يقول الرجل مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كذا وهو يقصد نفسه، أو يقول الطالب مثلا حضر شخص الحلقة وقال كذا فرد عليه الشيخ وهو نفسه هو المتكلم، ما في مصلحة من ذكر الاسم مثلا إنه هو نفسه اللي حصل منه هذا. فعمران رضي الله عنه هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمران بن حصين حلقة فاستنكرها فقال ما هذه؟ ليست بزينة ولا ذات حلي، ولا يتحلى الرجال بالصفر والحديد ولا بالذهب والفضة، ما هذه؟ فقال من الواهنة، بقية من بقية الجاهلية. أخذ من هذا أن الإنسان قد يكون طالب علم وفقيه ويخفى عليه بعض الأمور، إما على سبيل أنها دارجة أو سائغة في البلد، مثل الحين بعض البدع أو بعض المخالفات في بعض البدع في بعض البلدان تجد حتى طلبة العلم يستعملونها نظرا لدروجها وانتشارها وكثرتها، ودرج على هذا وهذا خطأ. الإنسان يعرض عمله أيا كان على الشرع، إن كان الشرع يقره على العين والرأس، وإلا فلا ينظر للعادات والسلم، مثل ما يقول سلمنا كذا وعادتنا كذا وسلوب الناس كذا، لا، هذا ما يجوز في الأمور الشرعية. السلم والأسلوب في العادات، في العادات للعبادات. مثلا الغداء تغدى بعد طلعة الشمس، أو تغدى بعد صلاة الظهر، أو تغدى فيما بينهما، أنت حر، هذا لا يضيرك. تعشى بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة المغرب، أو بعد صلاة العشاء، أو بعد منتصف الليل، على راحتك، لا يضيرك. هذه العادات مثلا. لكن مثل الأمور العبادية، يقول مثلا جرت العادة عندنا أن المرأة ما تغطي وجهها عن الرجال، ولو المرأة غطت وجهها عن الرجال انتقدوها، كيف تغطي عن الرجال؟ وبعضهم يقول عن الأقارب خاصة، ابن العم وابن الخال وكذا وكذا وأخ الزوج، ما تغطى عنهم المرأة، هذه عادتنا. يقول لا، يجب أن تعرضوا عادتكم على الشرع، إذا كان الشرع يقرها فعلى العين والرأس، وإلا كنتم مثل من يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وفي القراءة الآية الأخرى مقتدون، مقتدون ومهتدون، ما مو بصحيح. فيعرض الإنسان الأمور المنهية والمباحة على الشرع، فالمشرع هو الله ورسوله، ما العادات ما لها دخل إلا في الأمور الاعتيادية بين الناس اللي لا دخل لها في الدين. فهذه بقيت عندهم من مخلفات الجاهلية. وعمران صحابي رضي الله عنه دل على أن حتى العالم قد تخفى عليه بعض المسائل، فقال انزعها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بنزعها في أول الأمر حتى يستفسر، ما هذا سؤال استفهام أو إنكار؟ قال من الواهنة، يعني الواهنة مرض يقولون يأخذ في العضد، فيخيل لأهل الجاهلية أنه إذا لبس حلقة في العضد أنها تنفعه وتعينه وتشفيه، ولا يشفي إلا الله. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ما تشفيك هذه، وإنما تمرضك، تمرضك غير المرض الحسي، المرض المعنوي والعياذ بالله، مرض النفاق، مرض الشك، مرض الشبهة، كل هذه أمراض فتاكة، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال عن من يتطمع ويطمع في الأفعال السيئة والمعاصي، قال فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرض قد يكون مرض شك، وقد يكون مرض شهوة، وكلاهما مذموم، لكن لا شك أن مرض الشهوة أخف من مرض الشبهة والشك، لأن مرض المنافقين مرض شك وشبهة، شك في الدين وفي العقيدة الصحيحة، ومرض الشهوة مرض، يعني اللي يحب أن يقع في الفساد هذا مرض، لكنه ليس كمرض الشك، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والواقع في المعصية والشهوة المحرمة هذا أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. انزعها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر جازم، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ما تذهب الواهنة عنك، وإنما تزيدك شر مما تجد، تزيدك وهنا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، دل على هذا على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة. ما يقال لصاحب الكبيرة لو مت عليها ما أفلحت أبدا، يقال أمره إلى الله، لكن صاحب الشرك يقال ما أفلحت. رواه أحمد، الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند لا بأس به، يعني يعتمد عليه. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا رأى شيء يستنكره أنه يستفهم عنه ولا يسكت ولا يقول يحتمل كذا أو يحتمل كذا يحتمل كذا، لا، اسأل، قل ما هذا، فإن كان في منكر فغيره وبين له، وإن كان في معروف فلا بأس. ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم عن المنكر وهو لم يتحققه، مثلا ما يتكلم وينكر شيئا، ربما ينكر شيئا معروف ولا بأس به. مثلا رأى رجلا أجنبي ما يعرفه دخل على بيت ما فيه إلا امرأة مثلا، يسأل، ما ينكر على طول، لأنه محتمل أن هذا أخوها، محتمل عمها، محتمل خالها، جاء من بعيد، ما ينكر على طول، يقول من هذا الرجل الذي دخل هذا البيت، من يعرفه؟ قال أحدهم مثلا أنا أعرفه، هذا أخوها، أخو المرأة، هذا عمها، هذا خالها، نعم لا بأس، هذا ابن ابنها مثلا، لا بأس. هذا أجنبي ينكر، ما يقر ويسكت. ثم الإنكار بغلظة في أمور التوحيد، يعني أمور التوحيد ينبغي الاعتناء بها، ولا يكون الإنكار خفيف ولطيف، وإنما يكون بقوة وجزم حتى يبتعد المرء عن هذا الشيء. نعم. نعم.
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له،
فلا ودع الله له.
وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
قوله وله، أي للإمام أحمد رحمه الله، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام لقد مرفوعا، يعني ما هم من كلام عقبة، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فلا أتم الله له، يعني تعلق تميمة، علق شيء على صدره، أو ربطه بعضده، أو ربطه برقبته، أو حزمه بإزاره، أو نحو ذلك. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء، أن الرسول يخبر بأنه لا يتم الله له، أو يدعو عليه، وكلاهما محذور، أو يدعو عليه بأن الله لا يتم له، يعني كأنه يعامل بنقيض قصده. تعلق تميمة، يعني التميمة يضعها لأجل أن يتمم الله له ما أراد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتم الله له، ما هو موفق ولا يحصل مقصوده. ومن تعلق ودعة، الودع الخرز، منظومة التي تؤخذ من سيف البحر وتنظم في سلك، ويعلقها بعض الناس على الأطفال أو على الأبواب أو على السيارات أو على البعارين أو على المحلات التجارية، يقول حتى ما تصيبه العين، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعة وسكون، لأنه يتعلق هذه يعلقها يبي يسلم من الشرور ليكون في دعة وراحة، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يدعه فيما أراد. وفي رواية من روايات الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. قد يقول قائل: كيف أشرك وهو ما سجد لصنم ولا حلف بمخلوق، كيف أشرك؟ نقول: نعم، اعتمد على سبب لم يجعله الله جل وعلا سببا، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تعلق تميمة اعتمد عليها وظن أنها تنفعه فقد أشرك، والشرك أعظم الذنوب. نعم.
ولابن أبي حاتم
حاتم
عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: